أهلا بكم مستمعينا. هدنة إذن من 60 يوما بدأت 4 صباحا بتوقيت لبنان، 2 بتوقيت غرينتش. هذه الهدنة من المفترض أن تضع حدا للقصف والمعارك بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من عام، وكذلك لحرب مفتوحة منذ شهرين بين إسرائيل والحزب المدعوم من طهران. تابع الجميع يوميا المآسي التي خلفتها من قتلى وجرحى ونازحين ودمار هائل. وقف إطلاق النار هذا توسطت فيه بل ورعته الولايات المتحدة وفرنسا. يرمي الاتفاق لإنهاء نزاع أجبر عشرات آلاف الإسرائيليين ومئات آلاف اللبنانيين على النزوح من منازلهم. وللوقوف عند اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومضامينه وحظوظ صموده، نستضيف من بيروت أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، ومروان شربل وزير الداخلية الأسبق، وعلي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. كما سيكون معنا من القدس مراسلنا زياد حلبي. وقبل أن نفسح مجال النقاش لضيوفنا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبق الإعلان عن اتفاق بالهدنة بالقول سنرد بقوة على أي انتهاك من حزب الله. نبدأ معك زياد حلبي مراسلنا في القدس. زياد، هدوء حذر إذن في لبنان وفي إسرائيل أيضا. زياد، ما تفاصيل الموقف الإسرائيلي وما هي الشروط والضمانات التي تتمسك بها تل أبيب؟
هذا صحيح، هناك هدوء حذر الآن على جبهة لبنان، لكن المشهد لا يشبه في شمال إسرائيل ما نراه في جنوب لبنان، بمعنى لا ترى حركة للعائدين إلى بيوتهم في المناطق الشمالية بعد أن أعلن رؤساء المستوطنات الشمالية بشكل قاطع بأن أحدا لن يعود، لأنهم لا يثقون في هذا الاتفاق وفي قدرة الحكومة على إنفاذه في نهاية المطاف. حتى أن نتنياهو لم يتحدث في كلمته ولم يدعو السكان إلى العودة إلى المناطق الشمالية، رغم أن هذا للتذكير كان الهدف الأول للحرب على لبنان، عمليا عودة السكان الإسرائيليين بأمان إلى بيوتهم. هذه صيغة الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو يحاول أن يروج لهذا الاتفاق داخل إسرائيل بالحديث عن أهمية الضمانات لإمكان أن تقوم إسرائيل بالرد على التهديدات المباشرة من حزب الله. تحدث بالأمس في المؤتمر الصحفي عن هذا الموضوع، وأيضا برر أن هذا الاتفاق جاء لثلاثة أسباب: التفرغ للمواجهة مع إيران، السماح لإتاحة المجال أمام تلقي ذخائر تحجبها إدارة بايدن منذ فترة لإسرائيل، والأمر الثالث محاولة عزل حماس بترك الجبهة الجنوبية وحدها على أمل أن يؤدي ذلك إلى صفقة تبادل. لا يبدو بأن هذه المسوغات أقنعت الشارع الإسرائيلي الذي يعتبر بأغلبيته بأن هذا الاتفاق كان اتفاقا سيئا من الناحية الأمنية، لم يغير راديكاليا المعطيات الأمنية بالنسبة للسكان في المناطق الشمالية، أقله كما يقولون.
شكرا زياد حلبي مراسلنا من القدس. والسؤال الأهم ربما، هل أن هذه الهدنة المؤقتة مع أهميتها ستتحول إلى هدنة دائمة مع الأخذ في الاعتبار حساسية الوضع الذي قد يعود إلى التوتر والتصعيد؟ معنا مباشرة أسعد بشارة، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ أسعد، مرحبا بك.
مرحبا، صباح الخير لك وللضيوف الأعزاء.
أهلا. هل أن هذه الهدنة المؤقتة إذن مع أهميتها ستتحول إلى هدنة دائمة برأيك؟
العبرة في التنفيذ، لأن مسودة الاتفاق تحمل بنودا لا يمكن ترجمتها إلا عبر التنفيذ بقبول الطرفين، وإذا ما أحد الأطراف اعترض على طريقة التنفيذ وآلية التنفيذ، لازم في البنود الحساسة مثل موضوع إخلاء جنوب الليطاني كليا والبند السابع الذي ورد في المسودة لجهة تفكيك جميع المنشآت غير القانونية، هذا الذي يعني حزب الله يعني بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها، والبند الحادي عشر نشر قوات لبنان الأمنية والرسمية على جميع الحدود، المعني فيها جميع الحدود ليس فقط الخط الأزرق إنما الحدود اللبنانية السورية ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقا لخط الانتشار أي المعني به اللطام من اللطام إلى الخط الأزرق. هذه بنود تحتاج إلى ترجأليات عملية، طبعا ستكون بإشراف اللجنة المشكلة من الولايات المتحدة وفرنسا برئاسة ضابط أمريكي جنرال على الأرجح سيكون من القيادة المركزية سنتكوم، سيتم تعيينه لكي يشرف على التنفيذ، كل ذلك تحت طائلة التدخل. يعني البنود 13 التي وردت في المسودة تعطي حق التدخل بدون أن تنص عليه وأما الضمانات الجانبية التي صيغت بين إسرائيل وأمريكا فهي أيضا يعني والتي عبر عنها الإسرائيليون بشكل مباشر تعطي أيضا الحق لهذا الموضوع. الجواب بالنسبة لتحول الاتفاق من هدنة إلى وقف إطلاق نار دائم أو اتفاق دائم ستحدده 60 يوما المنصوص عنها لانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، يعني على 3 مراحل كل 20 يوم يحصل انسحاب إسرائيلي، والتأكد من طبيعة تنفيذ الاتفاق. إذن إنه خطوة كبيرة ولكنها تمر بحقول ألغام كثيرة. في نهاية 60 يوم يمكن أعطاء صورة عامة عن مدى إمكانية تحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، مع ترجيح أن تتحول إلى وقف إطلاق نار دائم دون العودة إلى الحرب، نظرا لحاجة الطرفين إلى الالتزام بهذا الاتفاق. من جهة إسرائيل هي تعتبر أنها حققت جزءا لا بأس به أو كبير من أهدافها، قطعت أن توجه ضربات ساحقة لحزب الله. من جهة حزب الله الهدف كان وقف الحرب بأي ثمن وتجميد الوضع العسكري لكي يسترجع أنفاسه ويعيد ترتيب أوضاعه التي اهتزت خلال المعركة.
شكرا أستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني في هذا التقرير الذي أعدته زميلتنا لميس زين الدين. نتوقف عند أبرز مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وردود الفعل حوله.
الجيش الإسرائيلي ينسحب تدريجيا من لبنان في غضون 60 يوما، كما ينص الاتفاق أيضا على انسحاب حزب الله من الجنوب إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، على أن يتم إخلاء المناطق اللبنانية الواقعة جنوب الليطاني من أسلحة الحزب الثقيلة. وبحسب الاتفاق يتسلم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية المواقع التي يسيطر عليها حاليا الجيش الإسرائيلي وحزب الله. ومن المفترض أن يقدم الجيش الأمريكي بالتعاون مع الجيش الفرنسي دعما فنيا للجيش اللبناني، كما تقدم لجنة عسكرية تشارك فيها دول عدة دعما إضافيا للجيش اللبناني لجهة العتاد والتدريب كما التمويل. في المقابل ذكر الاتفاق حق كل من لبنان وإسرائيل بالدفاع عن نفس وفقا للقانون الدولي. ويذكر أن الولايات المتحدة ستتولى رئاسة الآلية الخماسية التي تضم فرنسا كما اليونيفيل ولبنان وإسرائيل، والتي ستتمثل مهمتها في الإبقاء على تواصل مباشر بين الأطراف المختلفة والسماح في كل مرة يتم فيها رصد انتهاك بأن تتم معالجته فورا تجنبا لأي تصعيد.
شكرا لميس زين الدين. اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بدأ إذن سريانه فجر اليوم. المعني الأول طبعا بهذا الاتفاق هو إسرائيل ولبنان، وينضم إلينا الأستاذ مروان شربل وزير الداخلية اللبناني الأسبق. صباح الخير أستاذ مروان.
صباح الخير لك وللمستمعين.
أهلا بك. هل أن حزب الله سيتجاوب برأيك فعليا مع هذا الاتفاق بالتخلي عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة؟
نحن أول شيء بس بحب أقول أنه اليوم نحن نعيش مش هدنة، نحن وقف إطلاق نار.
نعم.
لأنه فرق كتير بين هدنة وبين وقف إطلاع نار. معنا وقف إطلاع نار لمدة شهرين، من بعد الشهرين طبيعي إذا كان الكل نفذوا البنود اللي موجودة بالاتفاق منقول ساعتها أنه انتهت الحرب، انتهت الحرب بشكل أنه يكون الجيش اللبناني موجود ويكون الأمم المتحدة موجودة والولايات المتحدة الأمريكية موجودين وكلهم عم ينفذوا بالشكل الملائم بالشكل اللي مطلوب منهم حتى يمنعوا الاحتكاك ويمنعوا وصول أسلحة بشمال الليطاني، كما بالنسبة للإسرائيليين ما يقوموا بعمليات ابتزاز وعمليات تحدي. الموضوع وين الموضوع؟ أخطر شيء هلا بالموضوع هو أنه ما يحصل اختلاف على تحديد الحدود اليوم البرية بين لبنان وبين إسرائيل. هناك في إشكالية لازم بأسرع وقت ممكن أن تنحل هذه الإشكالية حتى ينتهي أي عذر أنه ممكن يرجع لبنان وإسرائيل يختلفوا مع بعضهم ونرجع نقول أنه في أماكن محتلة من إسرائيل وفي أماكن لازم تنسحب منها. هذه الإشكالية بالاتفاق اللي صاير وهذا لازم ينحل قبل أي شيء.
طب
بطبيعة الحال أنه الجيش اللبناني سيسهر على عدم عودة الأسلحة اللي طبعا بشمال بجنوب الليطاني، وأنا بعتقد أنا أنه حزب الله كمان طبيعي أنه ما راح يكون في أسلحة ثقيلة أسلحة كبيرة موجودة بجنوب الليطاني، وإنما الأسلحة الخفيفة يعني اللي بدي أقول لك إيه أنه مثل البندقية. ما تنسى أنت أنه قسم كبير من المقاومة هني من أهالي الجنوب ومن أهالي القرى، خاصة القرى اللي دمرت. بقى هون لازم الجيش اللبناني واليونيفيل والأمم المتحدة يكونوا جديين بمعالجة هذا الموضوع حتى لا تعود الاشتباكات كما حصلت سابقا.
أستاذ مروان، وهنا الحديث عن الأسلحة التي هي بيد حزب الله، من سيتسلمها في النهاية؟
لا الأسلحة ما حدا رح يسلمها، مهم الأسلحة ما تكون موجودة. هلا عم نحل قصة الاحتكاك بين حزب الله وبين شو اسمه إسرائيل. هلا الأسلحة اللي موجودة معه بعد انتخاب رئيس جمهورية، يعني في طريقتين في حلين. الحل الأول إنه ننتخب رئيس جمهورية وتتألف حكومة وهي الحكومة تأخذ قرار سياسي بنزع السلاح، يعني تكليف الجيش. هاي أول طريقة. والطريقة الثانية في طاولة حوار لازم تنعمل، وطاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية بيعالجوا الموضوع، موضوع السلاح، وهل يعني بيعملوا مش استراتيجية دفاعية. أنا ضد هالكلمة لأنه استراتيجية دفاعية تختص بالجيش فقط وهي تكون سرية بكل دول العالم. نعمل استراتيجية وطنية أو استراتيجية أمنية منشوف حاجة لبنان لهالسلاح اللي موجود عند حزب الله. والأهم من هيك إنه مش بس السلاح، هو عملية من سيقوم بعملية الحرب والسلم. يعني
نعم.
من يعني هل هو سيبقى بيد حزب الله أو بيد الدولة اللبنانية أو بيد الجيش اللبناني؟ هذا كله بيتعالج على طاولة الحوار.
نعم.
لأنه إذا بدك تكلف الجيش اللبناني إنه يسحب سلاح حزب الله بالقوة، نحن ما نعرف إنه بده يصير في إشكالية كبيرة وممكن ينقسم الجيش وممكن نروح لفتنة نحن ما بدنا إياها. بالحوار وبعتقد أنا أنه حزب الله حيكون أكثر ليونة ما قبل الحرب، وبعتقد أنا أنه السلاح اللي باقي معه لحزب الله يمكن ينوضع بتصرف الجيش اللبناني أو يعاد إلى المرجع المكان اللي هو انعطى له.
نعم.
بالنهاية التفاوض بين لبنان وبين حزب الله، وحزب الله بالنهاية هو موجود بالحكومة وهو موجود بمجلس النواب، وهن عندهم قدرة سياسية موجودة مش بس بالسلاح. بقى مفروض التفاهم، إذا ما صار في تفاهم ما بدنا نحن انه المشكله اللي حصلت بين حزب الله واسرائيل ترتد على الداخل.
نعم.
وهذا الشيء لازم باسرع وقت ممكن ننتخب رئيس جمهوريه وتتالف حكومه ويتعالج هذا الموضوع باسرع وقت ممكن. لانه على الارض يعني القصه صحيح، الكل اللبنانيين مبسوطين، والكل وخاصه اهالي جنوب واهالي البقاع انه يرجعوا على منازلهم ويرجعوا يتفقدوا ويبلش الاعمار من اول وجديد.
نعم.
كما وعدوا. هيدي اهم شيء لحتى.
طيب.
الفتنه اللي كان او الحرب اللي كانت بين اسرائيل وبين حزب الله ما تنتقل الى داخل الاراضي اللبنانيه.
مفهوم. طيب استاذ مروان شربل، هناك انباء صحفيه تتحدث عن ان طهران طلبت من حزب الله تسليم سلاحه الى الجيش اللبناني، ما مدى واقعيه هكذا طلب؟
هلا ما بعد حد هلا بكير انه نحكي بهذا الموضوع. بعتقد أنا إنه الموضوع بيصير أكثر جدية مثل ما قلت لك، بننتخب رئيس جمهورية يجمع المسؤولين وجميع الحزبيين على طاولة الحوار ويعالج السلاح كاملا، حتى يعالج، حتى ما تنسى إنه كمان مفروض يتعالج سلاح الموجود في ضمن المخيمات، لأنه أو بدنا نعالج الوضع الأمني ككل ونرجع نبلش بحياة جديدة من أول وجديد، وإلا ما نكون عملنا شيء. نحن بنعرف انه قبل الحرب، يعني قبل 7 اكتوبر، كانت المعارك دايره ب ب ب بين الفلسطينيين بمخيم عين الحلوه وراح عشرات القتلى.
نعم.
هالشيء هذا شيء بياثر على الوضع الامني والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي بلبنان. بقى هذا كله بده يتعالج، وبده يصير في تنسيق كمان مع السلطه الفلسطينيه حول هالموضوع لحتى نلاقي حل لجميع السلاح الموجود بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.
أستاذ مروان شربل، سؤال أخير، يعني يتحدث عن وقف إطلاق النار ومدى جاهزية الجيش اللبناني الذي سيخول إلى جانب اليونيفيل بالانتشار في جنوب لبنان، ما مدى استعداد الجيش اللبناني في ظل نقص العدد والعدد؟
يا سيدي، إذا في توافق وتوافقوا في نية طيبة بتنفيذ هذا القرار، ما بعتقد بدنا هالقد. الجيش اللبناني موجود كان من 2006 ل 2024 وبنفس العتاد وبنفس السلاح، وما صار في أي إشكالية. بس وقت اللي بده يكون النوايا ترجع مثل ما حصل ب 7 أكتوبر أو ب 8 أكتوبر، يعني الجيش اللبناني ما عنده القدرة ولا اليونيفيل عنده قدرة قد ما تسلحون انه يجيبه القوة العسكرية اللي موجودة مع اسرائيل، او يخلقوا فتنة الجيش اللبناني مع حزب الله. ما تنسى انه الجيش اللبناني يعني مؤلف من جميع الطوائف، ونحكيها بكل صراحة، من الشيعة.
نعم.
وقسم كبير من الشيعة بالجيش اللبناني، يعني ما
تيجي
انك تحط الجيش اللبناني بواجهة مع حزب الله، وحزب الله كمان من نفس الطائفة اللي موجود فيها الجيش اللبناني.
واضح.
إذا ما في توافق تفاهم، ما نبحث بهذا الموضوع. التفاهم والتواصل بين الجيش اللبناني وبين الأهم من هيك، إذا بدي أقول لك إنه الجيش اللبناني حتى يكون محمي أكثر بده يكون في قرار سياسي. هلا المشكلة اليوم اللي كنت حابب أحكي عنها، انه اليوم اجتماع مجلس الوزراء بعتقد، وفي رح يكون في قائد الجيش، هل سيصدر قرار سياسي واضح من الحكومه اللبنانيه؟ لانه مش بس ينتشر قائد الجيش اللبناني بالجنوب، في بالبنود اللي موجوده بالتفاهم خلال حزب الله، المراكز اللي فيها.
نعم.
المراكز اللي فيه الجيش اللبناني، هل سيقوم بتدمير الخنادق الموجودة أو التونلات اللي موجودة أو أم لا؟ هل يعني في أمور كثيرة مفروض الجيش اللبناني يتسلح أهم شيء مثل ما قلت لك.
نعم.
بالقرار السياسي، والحكومة اللبنانية لازم تكون جريئة واضحة حول هالموضوع، مش تقول له روح طبق 1701 وبس، لا
واضح
بدها هي تقول له شو بده يعمل بال 1701.
واضح أستاذ شربل. أستاذ مروان شربل وزير الداخلية اللبناني، شكرا جزيلا لك. ومعلوم أن جون إيف ليدريون المفد الفرنسي في لبنان تزامنا مع إبرام الهدنة ويسعى إلى الدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية. ينضم إلينا الأستاذ علي الأمير رئيس تحرير موقع جنوبية الآن. هل أن الوقت بعد التحية طبعا، هل أن الوقت بات مناسبا أم هل أن بعض العقبات لا تزال قائمة لانتخاب رئيس جمهورية؟
صباح الخير.
صباح النور.
أعتقد لا شك أنه عمليا كان في مطلب أساسي لدى الثنائي الشيعي بأنه لا جلسة لانتخاب الرئيس قبل وقت إطلاق النار. بالتأكيد ليس غدا سيجري انتخاب الرئيس بعد إعلان وقت إطلاق النار، لكن فتح الباب جديا أمام عملية انتخاب. بطبيعة الحال لا أقول أن هناك اتفاق على كل شيء، بمعنى على إجراء جلسة انتخاب وعملية ديمقراطية. في مطلب أيضا لدى الثنائي الشيعي بأن يتم التوافق على شخصية الرئيس، بمعنى أن جلسة الانتخاب يجب أن تكون مسبوقة بالتفاهم على شخص الرئيس، وهذا بطبيعة الحال ما يعترض عليه آخرون. كيف يمكن أن يتم التوافق؟ الأرجح أنه دخلنا مسار عملية انتخاب الرئيس للاستعداد لهذا الأمر. الأرجح أنه خلال الأسابيع المقبلة سنشهد انتخاب رئيس الجمهورية. باعتقادي هذا أمر يمكن أن يجد مخارج على مستوى التوافقات، آلية الانتخاب، هل يمكن الاتفاق على الاسم قبل يعني قبل الجلسة. الاتصالات بالتأكيد لودريون في بيروت سيتحدث، يحاول أن يوجد أرضية لهذا الأرضية السياسية هذه الجلسة. بتقديري يعني حتى أطراف ربما خارجية عدة على المستوى العربي، على المستوى اللجنة الحكومية المشكلة كانت في شأن لبنان، كلها ستدفع في هذا الاتجاه. وبالتالي ما أعتقد أن هناك ممكن الوصول إلى اتفاق أو تسوية حول هذا الموضوع، إما بالتوافق إما بجلسة فيها تنافس انتخابي. وإن كنت أستبعد عملية دخول في جلسة انتخابية فيها تنافس جد.
نعم. أستاذ علي الأمين، يعني في إطار هذه التوافقات المؤملة التي تحدثت عنها، هل يمكن ربما أن يأتي رئيس لبناني لا يتوافق مع توجهات حزب الله؟
يعني من الصعب هلا، يعني من الصعب ان يكون معادي لحزب الله، ولكن ايضا من الصعب ان يكون رهن اوامر حزب الله، يعني الامرين. وبالتالي سيكون على مسافه ما من حزب الله، كما على مسافه من بقيه الاطراف السياسيه، وهذا ضمن الحسابات الانتخابيه. حزب الله لديه من خلال تمثيله النيابي، من خلال تحكمه أو علاقاته ببعض الحلفاء، يستطيع يعني في نهاية الأمر أن يحول دون وصول رئيس يعاديه إذا صح التعبير. وبالتالي من الناحية الانتخابية من الصعب توقع وصول رئيس جمهورية بموقع معادي لحزب الله. لكن أيضا كما قلنا أنه من الصعب أن يكون أن حزب الله أن يأتي برئيس جمهورية تابع أو حليف مباشر له، كما حصل مثلا مع انتخاب العداد ميشيل عون العام 2016. هذا كان مرشح ميشيل عون، مرشح حزب الله، وحزب الله أصر على وصوله وجرى تعطيل على الانتخابات مدة عامين ونصف تقريبا حتى انتخب ميشيل عون. المرة أيضا نحن يعني صار لنا عامين مش بدون انتخاب رئيس، وبالتالي كان دائما الضغط في اتجاه وصول رئيس كان يسميه حزب الله لا يقع عن ظهر المقاومة، كان يتبنى ترشيح سليمان الفرنجي. لكن عمليا الآن كل هذا لا يمكن أن يتحقق كما حصل في 2016. الأرجح أنه لابد من وصول شخصية تحظى يعني بالحد الأدنى بعدم اعتراف حزب الله.
ومن هي أستاذ علي الأمين في الإطار في إطار الحديث عن الشخصية أو الشخصيات الرئاسية التي تحظى بموافقة جميع الأطراف في لبنان؟
يعني لا، في عدة شخصيات في لبنان، لكن واضح أنه في شغل على مسألة قاضي الجيش، يعني أن ينتخب قاضي الجيش اللي يبدو يحظى بنوع من التأييد أوسع يعني من غيره في هذا الأمر، وبتقديره علاقته جيدة بحزب الله يعني ليست سيئة باعتبار في تجربة مرت خلال 6 سنوات أو أكثر، 2 سنوات الماضية كان يعني تجربة أعتقد أنها لم تكن سلبية، وإن كان يوحي حزب الله دائما بطريقة وهي لا تعكس بالضرورة يعني الطريق السياسي أنه لا يتبنى جوزيف عون أو يوحي بأنه لا يتبنى، لكن في العمق بتقديري تجربة العلاقة بين حزب الله وقائد الجيش ليست سلبية، وهو معروف لديهم، ولا أعتقد أن حزب الله يمكن أن يقف في وجه انتخاب جوزيف عون. هو يريد في نهاية الأمر اتفاق سياسي، الاتفاق السياسي يسبق هذه العملية في الانتخاب سواء كان جوزيف عون هو الرئيس أو غيره، وبالتالي أعتقد بحد الآن يبدو ويمكن أن ينشأ مستجدات لا ندري كيف، ونعلم أنه غدا مثلا يوم الخميس ستجري عملية تمديد لقائد الجيش وانتهت ولاية قائد الجيش، وعملية التمديد تعطي إشارة إلى الجانب إلى كونه ربما يكون مرشح لرئاسة الجمهورية. أيضا القانون يمنع عمليا الدستور انتخاب موظف الدولة اللبنانية ويجب أن يكون مستقل، وهذا يمكن أن يجري فيه تعديلا دستوريا يمكن أن يحصل. يعني هناك عقبات أمام انتخاب جوزيف عون، لكن عقبات ليست يعني كأداء كما يقال، لكن يمكن معالجتها. والأرجح أنه هو يعني الأكثر تداولا بين المرشحين.
نعم أستاذ علي الأمين، يعني حرب في لبنان مع وقف لإطلاق النار نأمل أن يصبح دائما، وحرب أخرى لا تزال قائمة. اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله هل يفتح برأيك أمالا بهدنة في غزة باختصار لو سمحت؟
ربما إسرائيل أرادت هذا الفصل، يعني أرادت الفصل حرب غزة عن لبنان، وحزب الله أوقف القتال وأوقف حرب المساندة. الأرجح أنه هذا الإسرائيلي أن يعطي قوة دفع للإسرائيلي لوقف إطلاق نار لكن بشروطها. ربما تعتقد إسرائيل بأن يعني على الأقل معنويا وسياسيا حماس بقيت وحيدة، حزب الله تخلى عنها معنويا عم نتحدث، وبالتالي هذا يمكن أن يجعل إسرائيل يفكر بإمكانية فرض شروط أكثر في هذا المجال. لكن يبقى الأمر رهن الميدان كما يقال، رهن المواجهة.
شكرا.
لكن بالتأكيد هو يقرب أكثر مسألة إنهاء ملف غزة.
الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، شكرا جزيلا لك. وهكذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص حول وقف إطلاق النار من 60 يوما الذي بدأ 4 صباحا بتوقيت لبنان. نشكر ضيوفنا من بيروت الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، والأستاذ مروان شربل وزير الداخلية اللبناني الأسبق، والأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. كما نشكر مراسلنا من القدس زياد حلبي. إلى اللقاء.